أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 90 إن شاء الله تعالى، مع كلمة التوحيد في نصفها الثاني. وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مضى بنا الحديث إلى نهايات العهد المكي بسنواته 13 سنة، حيث تمت بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، ومعها أخذ العهد والميثاق على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين. وازدادت ضراوة القرشيين في تعذيب المسلمين، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة، فهاجروا أرسالا وجماعات، لكن قريشا أبت عليهم حتى الهجرة. فرأيناها تفرق بين الزوج وزوجه، كما حدث مع أبي سلمة وأم سلمة، كما رأيناهم يحولون بين المهاجر وماله كما فعلوا مع صهيب الرومي، بل حاولوا اختطاف المهاجرين كما فعلوا مع عياش. وهكذا لم تكن الهجرة رحلة سهلة ولا هينة، لا بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم ولا للنبي صلى الله عليه وسلم. رأينا في نهايات محاضرتي الأمس كيف أن قريشا أحست بالخطر الذي يحيق بها بهجرة المسلمين إلى يثرب المدينة المنورة، وأن المدينة في طريق تجارتهم، وأنهم الآن أصبحوا غير آمنين على تجاراتهم، كما ضاع كيانهم الوثني بدعوة التوحيد هذه، ومن ثم قرروا أن يقيموا اجتماعا أو أن يعقدوا اجتماعا، قرروا أن يعقدوا اجتماعا للنظر في عواقب الأمور وكيف التخلص من هذه المصيبة بالنسبة لهم، واجتمع كبار زعماء قريش من بطونها، وبدأ النقاش الذي تزعمه من عالم الإنس أبو جهل، ومن عالم الشياطين إبليس الذي جاء في هيئة شيخ نجدي يشارك الندوة ويقدم النصيحة. وانعقد الاجتماع، وكانت الاقتراحات التي تقول بنفيه ونخلص من شره، ورد الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب ثم يسير بهم إليكم بعد أن يتابعوه حتى يطأكم في بلادكم ثم يفعل بكم ما أراد، فدبروا لأنفسكم رأيا غير هذا. فاقترحوا الحبس في الحديد، ونغلق عليه الباب، ونشدد عليه الحراسة، ونتربص به حتى يموت كما مات الشعراء من قبله. فرد النجدي: ما هذا لكم برأي، والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه، فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم، فما هذا لكم برأي؟ فانظروا في غيره. وهنا اقترح أبو جهل رأيه قائلا: نقتل محمدا، نقتل محمدا، ومع قتله هناك فكرة تجعل الأخذ بثأر محمد شيئا صعبا، فأرى رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. فقالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة شابا جلدا نسيبا وسيطا فينا، ثم نعطي أولئكم الفتيان سيفا صارما، ثم يعمدوا إلى محمد في بيته، فإذا خرج إليهم ضربوه ضربة رجل واحد فقتلوه، فنستريح منه ومن شره، فإذا فعل ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا، فلا يقدر بنو هاشم أو بنو عبد مناف على حرب القوم جميعا فيرضون بالدية فنعطيها لهم. قال الشيخ النجدي: القول ما قلت أبا الحكم، هذا هو الرأي لا رأي غيره. وانفض البرلمان المكي على هذا الاقتراح الآثم بالإجماع، ورجع نواب البرلمان إلى بيوتهم لتنفيذ هذا القرار، ولمعرفة الشبان واختيار 40 شابا من شباب قريش من بطونها مجتمعة. في الوقت الذي يمكر فيه القرشيون بالنبي صلى الله عليه وسلم مع الحرص على السرية الكاملة، لكن يمكرون ويمكر الله، هم يسرون لكن لمحمد رب لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أعلمه بتلك المؤامرة بحذافيرها، فأنزل ربنا قوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لما نزلت الآية ونزل جبريل عليه السلام يعلن الإذن من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة، وقد جاء الإذن بالهجرة بعد أن هم الخطب واشتد الكرب وضاقت الحيل والسبل ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. كان هذا شيء عن مكر قريش بالدعوة الإسلامية ونبيها صلى الله عليه وسلم، فتعالوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نزل عليه جبريل بهذا الوحي من السماء مخبرا إياه بمؤامرة قريش وحدد له وقت الهجرة وبين له خطة الرد على قريش بأن قال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الهاجرة حينما يستريح الناس في بيوتهم مع شدة حر مكة وقت الظهيرة، ذهب صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه ليبرم معه مراحل الهجرة. فحكت عائشة رضي الله عنها: بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم جاء متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها أحد، وفي ساعة لم يكن يأتينا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا متخفيا أو مغطيا رأسه. فقال أبو بكر: فداء لك أبي وأمي يا رسول الله، أو قال فداء له قبل أن يصل إليه: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، أي أمر جلل، أمر عظيم. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن، فأذن له بالدخول، فدخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك، يعني عائشة رضي الله عنها، بأبي أنت يا رسول الله؟ قال: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر رضي الله عنه: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: نعم. فبكى أبو بكر رضي الله عنه. وقالت عائشة: آنذاك ما كنت أعلم أن أحدا يبكي من شدة الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي. ثم بدأ الإعداد للهجرة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. وكان أبو بكر قد أعد الراحلتين منذ بضعة أشهر لتلك الرحلة، فقال يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين لك، فقال صلى الله عليه وسلم بالثمن، بثمنها يا أبا بكر. وقامت عائشة رضي الله عنها لتجهز زادا للرحلة، قالت فجهزناهما أحس الجهاز، يعني بسرعة، أي زاد سريع في نفس التوقيت، فجهزناهما أحس الجهاز، الحث هنا بمعنى الإسراع، وصنعنا لهم سفرة في جراب. فقطعت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاقين رضي الله عنها وأرضاها. بعد إعلام النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وبعض الإعدادات للهجرة، تمثلت في إعداد الراحلتين، في إعداد الزاد. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أبا بكر رضي الله عنه بأنه لابد من الاختباء في غار ثور أياما حتى يهدأ الطلب وتسكن حركة قريش. أبو بكر بدأ يختار دليلا للرحلة، وكان رجلا خريتا لكنه كان مشركا، ومع شركه كان أمينا، وكان يدعى عبد الله ابن أريقط. فاختير لأن يكون دليلا للرحلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيسلك طريقا غير الطريق المعهود. طريق المعهود سهل، لكن كل الناس يتوقعونه ويسلكونه، لكن لابد أن يسلك بهم سبيلا آخر وطريقا غير الذي يعرفه الناس. فكان لهذه المهمة هذا الرجل عبد الله بن أريقط الخريت، أي الخبير بالدروب والطرق. وأعطاه أبو بكر الراحلتين يرعاهما إلى أن يحين الوقت الذي يكون فيه الانطلاق، كما أمر أبو بكر رضي الله عنه عامر بن فهيرة مولاه وراعي غنمه أنه دائما وأبدا يكون على أهبة الاستعداد. هذا عبد الله ابن أبي بكر سيأتي بالأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق، عامر خلفه بالأغنام يدس أثر السير، فقد كانت قريش خبيرة باقتفاء الأثر، حتى إنها لتستطيع أن تعرف قدم من هذه، إن كان رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، ساعة سمينا أو نحيفا، وربما زادوا على ذلك، كأن يقول أحدهم هذه القدم من تلك القدم حيث يسير رجل مع ابنه مثلا. إذن فليقم عامر بن فهيرة بدس الآثار، آثار الأقدام، إذا ما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر إلى الغار، وكذلك مع كل ليلة حينما يذهب عبد الله بن أبي بكر ويعود، ويبقى بالأغنام هناك قريبا من الجبل، ثم يروح على النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر بحليب بعض الشاة ليكون غذاء للنبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر. وهذه أسماء تعد الزادة، فكل هذا بدأ ترتيبه وإعداده كخطة للهجرة، ثم عادت الأمور طبيعية، كل يستمر في عمله اليومي حسب المعتاد، حتى لا يشعر أحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يستعد للهجرة أو لأي أمر آخر اتقاء لما قررته قريش. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وأعلم عليا ابن عمه بأمر الهجرة، وأن عليا سيبيت الليلة في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وسيغطى ببرده الأخضر ليوهم المحاصرين حول البيت أن النبي عليه الصلاة والسلام نائم في فراشه. وطمأن النبي صلى الله عليه وسلم عليا بأنه لن يمسه أذى، وعليه أن يقوم بمهمة أخرى لا تقل عن أهمية نومه في فراش النبي عليه الصلاة والسلام، ليوهم قريشا بأن محمدا نائم في فراشه صلى الله عليه وسلم. هذه المهمة الأخرى الأكبر هي ألا يهاجر علي حتى يرد الودائع لأهلها، حتى يرد الودائع لأصحابها والأمانات لأهلها. وقد علم أن قريشا وأهل مكة كانوا لا يأتمنون أحدا في مكة عن بكرة أبيها سوى محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له أنت ستتخلف عنا في الهجرة أياما حتى تؤدي الودائع التي عندي للناس لأصحابها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده، لما يعلم من صدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم، والفضل ما شهدت به الأعداء، وهذا أيضا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، صدق والأمانة مع التبليغ في رسالته، تبليغ هذه الرسالة والفطانة التي حظي بها النبي صلى الله عليه وسلم. وتم تحديد الميعاد بين الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر على أن الخروج يكون ليلا، وهنا أترك النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يهيئ نفسه للهجرة، وقد هيأ عليا للمبيت في فراشه ولأداء دوره في رد الأمانات إلى أهلها، لنرى قريشا أو أكابر مجرميها وقد قضوا نهارهم في الإعداد سرا لتنفيذ الخطة المرسومة التي أبرمها برلمان مكة المسمى بدار الندوة، حيث كان البرلمان صباحا ومن بعد الظهر، والإعداد في اختيار الشباب الذين سيقومون بالمهمة الكبيرة التي وقعت على عاتقهم. وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام في أوائل الليل بعد صلاة العشاء، ويخرج بعد نصف الليل إلى المسجد الحرام يصلي فيه قيام الليل. وقريش تعلم هذا، لذلك أعدوا عدتهم في التجمع حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقفوا عند الباب لعلمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام سيخرج من عند الباب، من الباب، مع سرية الخطة، فضلا عن أن يكون هناك البعض حول البيت لربما تكون الخطة قد تسربت للنبي عليه الصلاة والسلام، أو ينظر من فتحة الباب فيرى شبان قريش قد وقفوا عند الباب ينتظرون خروجه، فلربما تسور الجدار من أي ناحية، فليلتف شبان قريش حول البيت من كل ناحية، فإذا ما خرج محمد من الباب وجد أناسا، أو إذا أراد أن يتسور الجدار وجد آخرين. ووقفوا من أول الليل وهم ينتظرون عتمة الليل وخروج محمد صلى الله عليه وسلم من بيته، كما هي عادته يذهب إلى الحرم ليقوم الليل. فجاء الشبان واجتمعوا عند الباب يرصدونه، وهم يظنونه نائما في فراشه، حتى إذا قام وخرج وثبوا عليه ونفذوا ما قرروا فيه. وتذكر كتب السيرة هنا لفتة لطيفة تنبيك عما كان عليه العرب من معدن نفيس على الرغم من كفرهم هذا. الشبان حول بيت النبي عليه الصلاة والسلام، صاحب الفكرة وقائد الخطة أبو جهل الملقب في قومه بأبي الحكم، جاء ليشرف على سير الخطة، ينظر الشباب واقفين مستعدين أم أنهم أصابهم الخور أو تعبوا أو أغمدوا سيوفهم أو ماذا. وعمل أبو جهل نفسه زي كذا يعني كبير الرجالة ومعلم كبير، وقال ها يا شباب، ها يا شباب كيف الحال، على ما يقال عندنا نحن المصريين رجالتك أسود يا معلم. فإن برأ أحدهم ليقول له: يا أبا الحكم، ما الذي يجعلنا نقف حول بيت محمد كأننا نحرسه، ننتظر حتى يخرج إلينا في منتصف الليل؟ مرنا بأمرك يا كبير، مرنا بأمرك يا معلم، مرنا نتسور البيت على محمد فنقتله في فراشه، لازم ننتظر لغاية لما يخرج. وإذا بأبي جهل تأتيه أصالته العربية يقول: لا ولعت، لا ولعت، لا يتحدث العرب أن أبا الحكم روع بنات محمد بليل. وقفت عندها طويلا وأنا أحدث مقارنة بين أبي جهل وبين الظلمة في بلاد المسلمين، بين أبي جهل ورجال الليل عندنا وزوار الفجر، يأبون إلا أن يدخلوا على الضحية في منتصف الليل أو قبل الفجر، والشخص من الشباب في عرسه، حديث عهد بعرس، أو الرجل ينام في فراشه مع أهله، وطبيعة هذا الليل أن يتخفف الإنسان من ثيابه رجلا كان أو امرأة، فلا يستيقظ إلا والزبانية عند رأسه، والرجل في فراشه ربما كان متخفف الثياب أو مكشوف السوأة، وكذا زوجه بجواره، ليقال له: قم تعال معنا وانت غطي نفسك يا بنت، يا بنت رحت أطوف بخيالي وأنا أحدث مقارنة بين ما فعله أبو جهل وما يفعله الظلام عندنا في بلاد العرب أو في بلاد المسلمين، فلا هي آداب الإسلام ولا حتى نخوة العرب. أعود والعود أحمد، أعود لأخرج من هذا الهم الذي يسيطر على القلب في ظلم وظلام دامس، ولكن يوشك للفجر أن ينبثق، يوشك للفجر أن ينبثق. نعلم أن بعد الليل فجرا وأن مع العسر يسرا. طلب الشبان من أبي جهل أن يتسوروا الجدار على محمد فرفض: لا ولات، لا يتحدث العرب أن أبا الحكم روع بنات محمد بليل. القوم نسوا أو تناسوا أن محمد رسول الله، وأنه في عناية الله ورعايته وحفظ الله وكلاءته، والله يعصمك من الناس. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج، خرج من باب داره خروجا طبيعيا مطمئنا هادئا واثقا أن الله ناصر دينه وحافظ نبيه ومظهر أمره، الشبان على ثقة ويقين جازم من نجاح مؤامرتهم الدنية، وأبو جهل في زهوه وخيلائه يقول لأصحابه المطوقين لبيت محمد في سخرية واستهزاء: إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. وقد كان ميعاد تنفيذ تلك المؤامرة بعد منتصف الليل في وقت خروجه صلى الله عليه وسلم من البيت، فباتوا متيقظين ينتظرون ساعة الصفر، ولكن الله غالب على أمره، بيده ملكوت السماوات والأرض، يفعل ما يشاء وهو يجير ولا يجار عليه. وكما خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم حينما أعلمه بالمؤامرة: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، أردفها بقوله: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته مخترقا صفوف شبان مكة، وقد أخذ حفنة من البطحاء فجعل يذره على رؤوسهم، وقد أخذ الله أبصارهم عنه فلا يرونه، وهو يتلو قول الله جل وعلا: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فأغشيناهم فهم لا يبصرون فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا، ومضى إلى بيت أبي بكر، فخرجا من خوخة في دار أبي بكر، منطقة خلفية لبيت أبي بكر تسمى بالخوخة، خرجا منها متخفيين ليلا حتى لحقا بغار ثور في اتجاه اليمن. كل قريش وأهل مكة يدركون أن محمدا إن هاجر لحق بأصحابه في يثرب، فيثرب شمالا، لكن من خطة النبي عليه الصلاة والسلام المحكمة يتجه جنوبا حيث غار ثور بجبل ثور، حتى لا يخطر على بال أحد أنه سيتجه ضد ما يريد ويسير عكس الاتجاه ويسبح ضد التيار كما يقال. لكن هكذا بفطنته عليه الصلاة والسلام اتجه إلى غار ثور في اتجاه اليمن. ولا يزال الشبان الذين يحاصرون البيت ينتظرون حلول ساعة الصفر، ما سيخرج محمد؟ لقد تأخر الليلة وقبيل حلول هذه اللحظة أو ساعة الصفر تجلتهم الخيبة والفشل، فقد جاءهم رجل ممن لم يكن معهم ورآهم ببابه، بباب بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: ننتظر محمدا. قال: خبتم وخسرتم، خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم، خرج عليكم وذر على رؤوسكم التراب وانطلق لحاجته. قالوا: والله ما أبصرناه. فلما قال لهم ذر على رؤوسكم التراب قاموا ينفضون التراب من على رؤوسهم، فوجدوا التراب على رؤوسهم فعلا، فما بين مصدقين أو مكذبين، لكنهم تطلعوا من صير الباب، يعني فتحة في الباب يمكن أن يرى من بداخل الباب أو من بداخل البيت، فرأوا أحدا ينام على فراشه مغطى ببرد النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: والله إن هذا محمدا، والله إن هذا لمحمد نائما وعليه برده. فكذبوا الرجل الذي أخبرهم. تبتقول إيه؟ ما يمكن التراب على رؤوسنا ده جات ريح ولا حاجة وسفت علينا التراب، لكن ها نحن نراه نائما في فراشه عليه برده. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا. المهم إنه ينتظروا حتى يقوم تعليمات أبي جهل هكذا. فلما أصبحوا قام علي عن الفراش وهم لا يزالون ينظرون، فسقط في أيديهم من؟ علي، ونحن نظن أنك محمد. فسألوه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: لا علم لي به، إنه خرج من الليل ولا أدري أين ذهب. وبذا فشلت قريش في خطتها فشلا ذريعا على ما كانوا عليه من غاية التيقظ والتنبه، لكنه كما قال الله: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بدا الخبر ينتشر بأن الخطة قد فشلت وأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خرج من داره دون أن يشعر به الشبان، وألقى التراب على رؤوسهم ولم يبصروه، فأين ذهب؟ وكانت هذه الأحداث للهجرة مع شهر صفر بدايات السنة 14 من النبوة. رأينا النبي عليه الصلاة والسلام الذي أتى إلى دار رفيقه وصاحبه الصديق، وآمن الناس عليه في صحبته وماله، إنه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، حينما غادر منزل أبي بكر من الباب الخلفي ليخرج من مكة على عجل، وذلك قبل أن يطلع الفجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن قريشا ستجد في الطلب، وأن الطريق الذي ستتجه إليه الأنظار لأول وهلة هو طريق المدينة المتجه شمالا، فسلك الطريق الذي يضاده تماما وهو الطريق الواقع جنوب مكة والمتجه نحو اليمن. سلك هذا الطريق نحو 5 أميال حتى بلغ إلى جبل يعرف بجبل ثور، وهو جبل شامخ وعر الطريق صعب المرتقى ذو أحجار كثيرة. رأيته بعيني رأسي هاتين وأنا في شبابي لا يمكن أن أستطيع الصعود إلى الغار ولا أن أصل إليه، وها هو النبي عليه الصلاة والسلام فوق 50 سنة، ابن 53 من عمره، يصعد إلى هذا الجبل وهو في منتهى النشاط والعزم، لأنه يؤدي مهمته ويبلغ رسالته صلى الله عليه وآله وسلم. فصعد إلى الجبل الذي كان صعب المرتقى، وحفيت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قيل إنه كان يمشي في الطريق على أطراف قدميه كي يخفي أثره، فحفيت قدماه. وأيما كان الأمر فقد حمل أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المناطق الوعرة حين بلغ إلى الجبل، وطفق يشتد به حتى انتهى به إلى غار في قمة الجبل عرف في التاريخ وفي السير بغار ثور، بغار ثور. ولما انتهى إلى الغار قال أبو بكر: والله لا تدخله حتى أدخله قبلك، فإن كان فيه شيء أصابني دونك. فدخل أبو بكر رضي الله عنه فكسحه ونظر في جوانبه ووجد في جانبه ثقبا، فشق إزاره وسدها به، ولكن بقي هناك 2، فألقمهما رجليه ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخل. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه في حجر أبي بكر ونام، فلذغ أبو بكر في رجله التي سد بها الجحر ولم يتحرك مخافة أن يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اشتد به الألم فبكى فسقطت دموعه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وقد استيقظ: ما لك يا أبا بكر؟ يعني ما يبكيك؟ قال: لدغت فداك أبي وأمي، لدغت فداك أبي وأمي. فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكان اللدغة في رجل أبي بكر، فذهب ما كان يجده وكمنا في الغار. كمنا من الكمون ومن الكمين، كمنا في الغار 3 ليال ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد. وكان عبد الله ابن أبي بكر يبيت عندهما كالحراسة خارج الغار. قالت عائشة وهو غلام شاب، يعني عبد الله ابن أبي بكر غلام شاب ثقف لقن، يعني ماهر وفاهم، فيدلج من عندهما بسحر، يبيت ويروح وقت السحر قبل طلوع الفجر، فيصبح مع قريش بمكة كأنه بات في مكة كبائت معهم، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه، يكتادان يكيدان به للنبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه الصديق إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام مع اليوم الثاني، فيه اليوم كله حصل كذا وكذا في مكة. وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر يرعى عليهما ويمنحهما من الغنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء من الليل، فيبيتان في رسل وهو اللبن الذي منحتهما يؤخذ من الشاه، يعني الرسل اللبن. ويظل عامر بن فهيرة بشياهه بغلس من الليل، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث، ويقوم بمهمة أخرى حيث يتبع بغنمه أثر عبد الله بن أبي بكر بعد ذهابه إلى مكة ليعفي أثره. نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار مع صاحبه الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لننظر ما فعلت قريش بعد فشل الخطة وقد جن جنونها حينما تأكد لديها إفلات رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح ليلة تنفيذ المؤامرة. فأول ما فعلوا بهذا الصدد أنهم ظلوا يسألون عليا ويضربونه، أين ذهب ابن عمك؟ ضربوا عليا وسحبوه إلى الكعبة وحبسوه ساعة لعلهم يظفرون منه باعتراف، لكن لم يشتد التعذيب مثلما تفعل رجالات الظلم في بلاد المسلمين. حبسوه ساعة علهم يظفرون منه بشيء بخبر أبي بكر ومحمد صلى الله عليه وسلم، ولما لم يحصلوا من علي على جدوى جاء أبو جهل ومعه أبو سفيان إلى بيت أبي بكر وقرعوا بابه، فخرجت إليهم أسماء بنت أبي بكر فقال لها أبو جهل أين أبوك؟ قالت لا أدري والله أين أبي. فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا فلطم خد أسماء لطمة طرح منها قرطها من أذنها، فنظر إليه أبو سفيان شذرا قال تلطم بنية؟ فإذا بأبي جهل يأخذه الندم يقول اكتم عني يا أبا سفيان، اكتم عني يا أبا سفيان، لا يقول العرب إن أبا الحكم ضرب بنية. وأخذ أبو سفيان يلوم أبا جهل ويعتب عليه فيما فعل، وأبو جهل يقول يعني لا أدري، مع الغضب الذي أنا فيه لم أتمالك نفسي ولا أعصابي يا أبا سفيان، حتى قيل إن الله عز وجل حفظها لأبي سفيان الذي لم يمت حتى نال شرف الإسلام وشرف الجهاد في سبيل رب الأنام. أما أبو جهل فمع أفعاله هذه صار لا يذكر أبو جهل إلا وتتبعه لعائن الله تترى. بعد هذا الموقف لا علي ينطق بشيء، ولا فاطمة ولا أسماء أجابت بشيء، وقريش لا تدري أين ذهب محمد. فقررت قريش في جلسة طارئة مستعجلة استخدام جميع الوسائل التي يمكن القبض بها على الرجلين، فوضعت في جميع الجهات في جميع الطرق النافذة من مكة، وضعت رجالا، وكل الطرق صارت تحت المراقبة المسلحة الشديدة، ثم أصدرت قرارا بإعطاء مكافأة ضخمة قدرها 100 ناقة بدل كل واحد منهما لمن يعيدهما إلى قريش حيين أو ميتين كائنا من كان. فإذا قرأت في السير أنهم رصدوا مكافأة 100 أو 200 من الإبل، فكلاهما صحيح، فالمئة للشخص الواحد والمئتان للشخصين. وحينئذ جدت الفرسان والمشاة وقصاص الأثر في الطلب، وانتشروا في الجبال والوديان والوهاد والهضاب، لأن جائزة كهذه كبيرة، سيما للشبان أو للفقراء أو من لا يجد من 100 بعير بعيرا واحدة، 100 بعير لمن يأتي بمحمد، 100 أخرى لمن يأتي بأبي بكر. فكانت الجائزة كبيرة في نظرهم، وانطلقوا لا يلوون على شيء، لا يتجهون وجهة واحدة حيث يثرب، بل سننظر في كل الجهات ونبث في كل أرجاء مكة وخارج مكة، والوقت قريب، ومعناه أن محمدا لا يمكن أن يكون قد ذهب بعيدا عن مكة، سندركه بما معنا من الخيول الماهرة السريعة. فبدأ البحث في كل جهة وفي كل مكان في صورة مطاردة كبيرة تريد الوصول إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام وصاحبه الصديق تبعا له. ومع اتساع الانتشار في كل أرجاء مكة وصل المطاردون إلى جبل ثور وإلى غار ثور، والغار مع قمة الجبل وتعلوه قمة الجبل التي يمكن أن يمشي عليها الناس ذهابا وإيابا. فبدأت الحركة هناك فوق الجبل، والناس في بحث وفي ذهاب وإياب. أبو بكر يحس بالحركة ويسمع الأصوات، والغار ليس غائرا، ليس كبيرا، ليس بعيدا. لذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: والله يا رسول الله، لو طأطأ أحدهم بصره لرآنا، ولو نظر تحت قدميه لأبصرنا، لكن الله غالب على أمره، لكن الله غالب على أمره. روى البخاري عن أنس عن أبي بكر قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت: يا نبي الله، لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. فقال: اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما، وفي لفظ: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. وفي هذا نزلت الآية العمدة في قصة الهجرة، لكن نزلت متأخرة في العام التاسع من الهجرة مع غزوة تبوك المسمات بغزوة العسرة، حين تخلف عنها من تخلف من المسلمين ومن المنافقين، فبين لهم رب العالمين: أو تظنون أنكم أنتم الذين ستنصرون الدين؟ خذوا هذا المثل: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة العليا، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. يسرقني الوقت فما نظرت في الساعة إلا في التو واللحظة، فإذا أنا قد تجاوزت الساعة بدقائق قليلة، فأجعل فاصلا لأعود إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى في محاضرة ثانية، عسانا نقطع شوطا مع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي ملؤها الدروس والعبر. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.